بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان لأجل تعذر المثل وعدم وجدانه إلا عند من يعطيه بأجل مما يرغب فيه الناس. هذه الصورة الثانية من صورة زيادة قيمة المثل بأكثر من ثمن المثل، وهي فيما إذا كانت الزيادة من جهة تعذر المثل وعدم وجدانه عندما يعطيه بأزيد من ثمن المثل. مثلا يرغب الناس الآن في العراق بدقيق الحنطة الطحين، لكن يرغبون بشرائه بعشرة دنانير للكيلو فقط، إلا أن البائع بائع هذا الدقيق لا يعطيك إلا بمئة دينار، فلو كان على الضامن المثل سلام الله وهو دقيق الحنطة، ودقيق الحنطة هذا سعره، والبائع لا يعطيه إلا بهذا الثمن، فهل يجب على البائع على الضامن الشراء أم لا يجب؟ يعني حتى لو كان مستلزما الشراء ضرر البائع، هل يجب أو لا يجب؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال يذكر المصنف قدس سره ويبين أن هذه الصورة هي المرادة من قول العلامة قدس سره في القواعد. نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن العلامة حكم بالتردد، وجوب الشراء بالتردد بين يجب ولا يجب، ونحن بينا منشأ التردد هناك. طيب، الصورة الأولى كان زيادة القيمة من ناحية ارتفاع القيمة السوقية، زيادة المثل، زيادة ثمن المثل من ناحية الزيادة السوقية. أما هنا ليست الزيادة وارتفاع القيمة من جهة السوق، وإنما من جهة تعذر المثل، عدم وجود المثل في هذه الصورة. بناء على هذا لا ينطبق قول العلامة على الصورة الأولى، وإنما ينطبق على الصورة الثانية، لأن الزيادة في الصورة الأولى هي زيادة القيمة السوقية، والثمن هناك هو ثمن المثل، والزيادة كانت يوم التلف، هذا في الصورة الأولى. أما هنا الزيادة لأجل التعذر كما قلت، وعليه فيمكن التردد في هذه الصورة، التردد لوجوب الشراء وعدم وجوب الشراء. ولكن ما هو منشأ التردد في هذه الصورة؟ منشأ التردد هنا أن كون المثل الموجود هو بأكثر من ثمن المثل الثالث. السلام ورحمة الله. وإذا كان المثل موجود بأكثر من ثمن المثل الثالث فيكون كالمعدوم، وإذا كان كالمعدوم ينتقل إلى بدله، بدل المثل، وبدل المثل هنا هو القيمة، ويكون شأنه شأن الكفارة المترتبة. كفارة المترتبة كيف؟ لو وجب على شخص كفارة، افرض كفارة افطار يوم عامد متعمد من شهر رمضان، ماذا يجب عليه اول؟ يجب عليه عتق رقبة، لكن اذا تعذر عتق رقبة ماذا يجب عليه؟ احسن صيام شهرين متتابعين، مو اطعام، لا، اذا تعذر الصيام ينتقل الى، فهنا الكفارة لها بدل مترتبة. وكذلك كفارة بدل الهدي، بدل الهدي في الهدي، انتم قرأتم في الحج في مباحث الحج، يجب عليه الكفارة. اذا تعذرت الرقبة ينتقل الى فرض اخر وهو الصيام. هنا ايضا نفس الكلام، يعني اذا تعذر المثل، المثل غير موجود، فماذا يجب على الضامن؟ هل يجب على الضامن ان يبحث ويحصل المثل؟ هنا الزيادة من ناحية البائع، البائع لا يعطيه إلا بهذا، وإذا دفع المشتري للبائع يترتب عليه الضرر، الضرر العرفي، والمفروض أنه في الإسلام لا ضرر ولا ضرار. إذا لا ضرر ولا ضرار معناه لا يجب عليه الشراء، فينتقل إلى البدل، بدل المثل، بدل المثل في هذا الفضل هو القيمة، فيجب عليه أن يدفع القيمة، القيمة يوم التلف. لكن مع هذا نأتي إلى رأي الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم بعد نقله لهذا الكلام يقول: والأقوى، ولكن الأقوى وجوب شراء المثل حتى ولو كان بأجر من الثمن، حتى وإن استلزم الضرر على الضعن. لماذا؟ يقول: وفاقا للعلماء، العلماء حكموا، قرأنا فيما سبق، حكموا بوجوب دفع المثل، وكذا هذا لعموم، لعموم النص والفتوى، النص والفتوى دالان على لزوم دفع المثل في المثل وإن كان ضررا على الظالم. لكن هذا عجيب، يعني عجيب من ناحية أنه حتى ولو يحتمل الضرر يجب الدفع، دفع المثل ولا دفع القيمة على كل أحوال. ثم يذكر الشيخ الأعظم بعد هذا مسألة أخرى، وهي عدم الفرق بين جواز مطالبة المالك للضامن بالمثل سواء كانت المطالبة في مكان التلف أم في غيره. له حق المالك أن يطالب بالمثل في أي مكان شاء. مثلا لو تلفت العين عين النفل يعني، لو تلفت العين هنا في دمشق والمالك طالب الضامن في حلب، فيجب على الضامن أن يدفعها في حلب. وكذلك يحق للمالك المطالبة في البلد الآخر وإن كانت زيادة المثل في ذلك البلد زيادة القيمة أكثر من زيادة هذا البلد أو من قيمة هذا البلد. هنا في الشام مثلا قيمة الحنطة وهي المثل 10 ليرات، لكن في حلب 20 ليرة. يقول يجب عليه على الضامن أن يدفع، لا إشكال في ذلك، لا إشكال بأي دليل، لا إشكال في جواز مطالبة المالك بماله من العين أو المثل في أي مكان بعموم الأدلة، حتى وإن لم يكن المثل موجودا في ذلك المكان. غاية ما في الأمر عند انفقاد أو عند فقدان المثل في البلد الذي يطالب فيه المالك بالمثل ينتقل حينئذ إلى القيمة، وهكذا في مسألة القيمة. إذا كانت القيمة قيمة المثل في مكان المطالبة أكثر من قيمته في مكان التلف، نفس الكلام يعني، لأنه حق للمالك فيثبت حق المالك بالمطالبة مطلقا. لماذا؟ بأي دليل؟ بمقتضى عدل الإسلام. الإسلام يقتضي تسليط المالك على الضامن مطلقا وبمقتضى عموم الأدلة، كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكذلك بمقتضى أصول المذهب. المقصود من أصول المذهب الأخبار والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، كقولهم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقولهم الناس مسلطون على أموالهم. السلطة هنا مطلقة، وإذا كانت السلطة مطلقة تقتضي بجواز الاستيلاء على ماله، يعني على مال المالك في كل مكان وفي أي صورة، سواء كانت صورة الزيادة أم كانت صورة عدم الزيادة، زيادة القيمة أو ما عدم زيادة القيمة، يحق له المطالبة مطلقا. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. يبقى علينا أن نبين الأمر الثالث، وهو أيضا من الفروع المترتبة والمتوقفة على المقبوض بالعقد الفاسد. هذا الأمر في جواز مطالبة المالك بالقيمة عند تعذر المثل، يعني هل يجوز للمالك المطالبة بالقيمة أو لا يجوز؟ هنا العين تلفت، متى يحق للمالك المطالبة بعد تلف العين؟ المفروض أن العين تلفت، ها هذا واحد، وأن المثل متعذر غير موجود أو كالمعدوم، ففي هذا الفرض هل يجوز للمالك المطالبة، مطالبة الضامن بالقيمة أو لا يجوز؟ ما هو مقتضى القاعدة؟ يقول الشيخ الأعظم قدس سره: مقتضى القاعدة هنا دفع القيمة مع مطالبة المالك، فيجب دفع القيمة على الضامن ولا يجوز أن ينتظر المالك إلى زمان رفع التعذر وحتى يوجد المثل، لا لا يجوز، ما في داعي، وإنما يأخذ القيمة إذا طالب بالقيمة من الضامن، لأنه لو قلنا يجب على المالك أن ينتظر إلى زمان رفع التعذر فإنه ظلم، ظلم على المالك. وبما أن المثل متعذر، متعذر بمعنى أنه ممتنع الحصول، فتكليف الضامن بالمثل تكليف بالممتنع، تكليف بالمحال، تكليف بالمحال وبالممتنع محال. فحتى نجمع بين حق المالك وبين حق الضامن لا بد من دفع القيمة مع المطالبة جمعا بين الحقين، هذا أولا. وثانيا، لعموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا أوجبنا دفع القيمة على الضامن مع تعذر المثل لا يصدق عليه أن الضامن معتدى عليه، ليس هنا اعتداء من ناحية دفع القيمة له، وإنما مثل ما هو اعتدى فدفع القيمة بمثل اعتدائه لا زيادة ولا نقصان فيه. هذا كله مع مطالبة المالك بالقيمة، لكن المشكلة إذا لم يطالب المالك بالقيمة، إذا لم يطالب المالك بالقيمة ولا إشكال في بقاء الضمان، الغاصب أو المتلف ضامن لا إشكال، لا يسقط الضمان على كل حال، ولكن هل يجب للمالك أخذ القيمة لو أراد الضامن إبراء ذمته؟ الضامن يعلم أن عليه الضمان ويريد أن يبرئ ذمته، فهل يلزم المالك بقبول القيمة؟ أنا أريد أن أبرئ ذمتي، فهل ألزم المالك؟ أقول له لا بد أن تأخذ القيمة، المالك لم يطالبه، الضامن يريد إبراء ذمته. أو لا يلزم ولا يجوز إلزام المالك، ما هو مقتضى القاعدة؟ يقول الشيخ الأعظم: لا يوجد دليل على إلزام المالك بأخذ القيمة، أبدا، مع أن حقه ثابت، لكن لا يوجد دليل على إلزام المالك بأخذ القيمة في صورة تعذر المثل. لكن ربما هنا يشكل أو يرد الإشكال، صحيح الشيخ ما ذكره، لكن نستشم رائحة الإشكال هنا. كيف؟ أنتم لو دققتم في الصورة الأولى مع مطالبة المالك بالقيمة يجوز الدفع، يحق للمالك أن يأخذ القيمة، لكن هنا المالك لا يطالب بالقيمة، لا يطالب بالقيمة، وإنما الضامن يدفع القيمة. فلماذا نحكم هناك بالجواز وهنا لا نحكم بالجواز؟ لماذا نقول هناك يجب دفع القيمة وهنا نقول لا يجب إلزام المالك بأخذ القيمة، مع العلم أن الضامن هو الدافع في كلا الحالتين؟ فما هو الفرق بينهما؟ لماذا هناك نوجب الضمان ودفع القيمة على الضامن وهنا نقول لا نلزم المالك بأخذ القيمة؟ هنا ربما من خلال كلام الشيخ الأعظم نلتمس الجواب أيضا. الجواب هناك إنما حكمنا بجواز المطالبة، بجواز الدفع مع المطالبة مع تعذر المثل، لأن دفع القيمة هنا في تلك الصورة هو لعلاج المطالبة، علاج مطالبة المالك، وهو جمع بين الحقين، بين حق المالك لأنه يستحق القيمة وله سلطة على ماله، وبين حق الضامن، الضامن لا يمكن تكليفه بالمثل لتعذر المثل فيكون تكليفه بالممتنع فينتقل إلى بدل القيمة. لذلك نقول أن الشارع المقدس في تلك الصورة جعل سلطة للمالك على المطالبة، أما في هذه الصورة هنا لا يوجد أي دليل يلزم المالك بأخذ القيمة، لا يوجد أي دليل، ولا يوجد أي دليل على سقوط حقه عن المثل، لا، حقه عن المثل ثابت. فمعناه أنه يحق له أن ينتظر إلى أن يرتفع التعذر فيأخذ المثل، لا ينتقل إلى بدل القيمة. هذا الفرق بينهم، هناك لا ينتظر وهنا ينتظر، لأنه هو لم يطالب فينتظر إلى أن يرتفع هذا التعذر ويأخذ المثل، لا ينتقل إلى الفرد الثاني وهو القيمة. وهناك أقوال من باب التأييد، من باب الاستشهاد بها، يذكرها أقوال من العلماء في هذا الموضوع. وأما إن كان لأجل تعذر المثل، إن كان يعني زيادة القيمة، وأما إن كان لأجل تعذر المثل، زيادة القيمة لأجل تعذر المثل وعدم مجدانه، عدم مجدان المثل إلا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس، الناس يرغبون بزيادة بنقيصة السعر، لا يرغبون بزيادة السعر، لكن البايع لا يعطيه إلا بأعلى ثمن، نعم، مع وصف الإعواز مع وصف الإعواز يعني العدم، المقصود من هذا بالإعواز يعني العدم أو التعذر، التعذر والإعواز أو العدم للمثل، لا يوجد المثل في الخارج. نعم، مع وصف الإعواز بحيث يعد بذل ما يريد مالكه بإزائه ضررا. بمعنى آخر يعني لو أقدم الضامن على شراء المثل من البائع يكون ضررا عليه، لأن البائع يريده بأعلى ثمن وبأغلى ثمن. نعم، يعد دبل ما يريد مالكه يعني مالك المثل يكون ضررا على الضامن، ضررا عرفا. والظاهر أن هذا، هذه الصورة الآن، والظاهر أن هذا هو المراد بعبارة القواعد وليست الصورة الأولى. الصورة الأولى ليست مراد القواعد، لأنه هناك حكم بالتردد. هذه الصورة أن هذا هو المراد بعبارة القواعد، يعني زيادة لأجل تعذر المثل بعبارة أخرى، لأن الثمن في الصورة الأولى، لأن الثمن في الصورة الأولى، الصورة الأولى الزيادة من أين؟ الزيادة من السوق، الزيادة زيادة الثمن، ثمن المثل بالسوق. لأن الثمن في الصورة الأولى ليس بأزيد من ثمن المثل، بل هو ثمن المثل، هو ثمن المثل. نعم، وإنما زاد على ثمن الثالث يوم التلف. هنا قول القواعد لا ينطبق على الصورة الأولى، وإنما ينطبق على الصورة الثانية. وحينئذ، حينئذ يعني حين كانت الزيادة لأجل التعذر، فيمكن التردد في الصورة الثانية، يمكن التردد وهو صورة زيادة الثمن لأجل التعذر كما قيل. لكن منشأ هذا التردد الآن يبين لنا منشأ هذا التردد، كما قيل من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم. المثلي الموجود، الموجود ما هو يعني هو المثل، لكن ثمنه أكثر وأزيد من ثمن المثل، ثمنه عالي مرتفع. من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم، وإذا كان كالمعدوم معناه ماذا ينتقل؟ ينتقل إلى بدله، وبدله ما هو؟ هو القيمة. هذا كما في مسألة الرقبة، كالمعدوم كالرقبة في الكفارة، يجب عليها أول مرة الكفارة، ماذا يجب عليها؟ عتق رقبة. إذا تعذر ينتقل إلى البدل، إلى الصيام، كالرقبة في الكفارة والهدي، وكذلك بدل الهدي. لو كان معدوما بدل الهدي في باب الحج ينتقل التكليف إلى الصيام. وأنه يمكن معاندة البائع، يعني لو قلنا بإمكان معاندة البائع للبائع المثل، لو عاند ولم يطلب إلا بأعلى ثمن، لا يريد يعطي المثل إلا بأعلى ثمن، نعم، وطلب أضعاف القيمة، البائع للمثل يطلب أضعاف القيمة، أضعاف القيمة ضرر. يعني بعبارة أخرى، لو أقدم الضامن على الشراء يضر نفسه أم لا؟ يضر نفسه، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وإذا كان كذلك معناه ينتقل إلى البدل، ينتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ هو القيمة. إذا تعذر المثل ينتقل إلى البدل، وهو ضرر ولكن الأقوى. بعد هذا الآن ماذا يبين؟ هذا قول المصنف، ولكن الأقوى مع ذلك وجوب الشراء. وجوب يعني حتى مع ترتب الضرر يجب الشراء، حتى لو كان بأعلى ثمن يجب عليه الشراء. وجوب الشراء وفاقا للتحرير، وفاقا لهؤلاء للعلماء، وفاقا للتحرير كما عن الإيضاح والدروس وجامع المقاصد، جامع المقاصد، بل إطلاق السرائر، إطلاق السرائر ابن إدريس الحلي يعني، أيضا السرائر أطلق القول، وهذا الإطلاق يشمل ما نحن فيه، نعم، بل إطلاق السرائر، ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف، عن خلاف الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قال لا خلاف في هذه المسألة، في مسألة زيادة القيمة يجب إعطاء المثل، إعطاء مثل المثل وإن كان ضررا للمشتري، لا خلاف في ذلك، نعم. ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف، عن خلاف الشيخ الطوسي لعين ما ذكر في الصورة الأولى، لعين ما ذكر في الصورة الأولى، ما الصورة الزيادة، الصورة الأولى صورة زيادة القيمة السوقية، لماذا؟ قال هناك لعموم النص والفتوى، لعين ما ذكر من عموم النص والفتوى بلزوم دفع المثل في المثل، هناك حكم هكذا، لعين ما ذكر في الصورة الأولى، ثم أنه لا فرق. قلت هذه المسألة ذكرها في عقيب هذا الكلام، بعد هذا الكلام، أنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل، لا فرق بين كونه في مكان التلف، المطالبة يطالبه بالمثل في مكان الذي تلف فيه أو في مكان آخر، تلف هنا وطالبه في حلب، ماذا لا فرق فيه، يحق له، نعم، أو غيره غير مكان التلف، ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف، لا فرق بينهما، حتى لو كان في حلب القيمة أكثر من هنا في الشام وهو مكان التلف، لا فرق بينهما، وفاقا لظاهر المحكي عن السرائر والتذكرة. هؤلاء كلهم قال على نحو الإطلاق يحق للمالك مطلقا المطالبة مطلقا، نعم، عن السرائر والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد. وفي السرائر أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام، يعني حق المطالبة، أنه هذا الضمير يرجع إلى حق المطالبة، حق المطالبة مطلقا الذي يقتضيه عدل الإسلام. عدل الإسلام ماذا؟ العدل يقتضي التفريط، تفريط المالك على الضامن مطلقا. والأدلة، الأدلة مثل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا أيضا يدل على ذلك التفريط المطلق. وأصول المذهب، أصول المذهب، أصول المذهب هناك قواعد كثيرة ذكرها الأئمة المعصوم، المعصومون عليهم السلام، الأئمة المعصومون ذكروا قواعد، هذه القواعد ماذا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، الناس مسلطون على أموالهم، لا يحق مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، هناك الكثير من هذه القواعد. هذه القواعد ماذا تقتضي؟ تقتضي حق المطالبة للمالك مطلقا، ثبوت الحق، نعم، وهو كذلك هذا الأمر كذلك يحق له المطالبة مطلقا لعموم الناس مسلطون على أموالهم، هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة، لو طالبه في حلب و طالبه بالحنطة والحنطة في حلب صحيح، لكن أما لو تعذر وجود الحنطة هناك في حلب أو تعذر وجود الحنطة هنا، نعم، وأما مع تعذره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة وليس السادس، يعني ليس في هذه المسألة، لا وإنما في مسألة أخرى إن شاء الله. السادس، السادس على سادس الفروع، من الفروع المترتبة والمتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد، لو تعذر المثل في المثل، لو تعذر المثل في المثلي الآن المثل غير موجود، عين العين تلفت والمثل متعذر، فما هو ما هو القاعدة؟ هل القاعدة يدفع المثل ينتظر المالك أو يجب دفع القيمة؟ ما هو مقتضى القاعدة؟ نعم، يقول الشيخ: فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك، إذا طالب المالك بالقيمة يجب على الضامن أن يدفع القيمة. طيب مع عدم المطالبة هناك دفعنا؟ نعم، مع مطالبة المالك، لأن منع المالك ظلم، منع المالك عن هذا الحق ظلم، هذا أول. يعني لا يجوز أن نلزم المالك بأن يصبر إلى وجود إلى زمن وجود المثل أو رفع التعذر، لا يجب علينا هذا أبدا، لأنه ظلم، ظلم للمالك، لأن منع المالك ظلم، وإلزام الضامن بالمثل منفي بالتعذر. يعني أيضا الضامن لا يمكننا أن نكلفه بالمثل، لماذا؟ لأن المثل غير موجود، متعذر، العين تلفت كما قلت والمثل متعذر، تكليف الضامن يجب عليك أن تأتي بالمثل هذا تكليف بالمحرم، لأنه ممكن، نعم، منفي بالتعذر، فوجب القيمة، يعني يجب على الضامن دفع القيمة للمالك مع المطالبة جمعا بين الحقين، جمعا بين حق المالك وبين حق الضامن، حق المالك لأنه لا يرصد حقه، ينتقل البدل إلى القيمة مع المطالبة. أما حق الضامن كيف؟ الضامن المفروض أنه غاصب حق الضامن لأنه لا يكلف بالمثل للتعذر، سينتقل إلى القيمة جمعا بين الحقين. نعم، مضافا إلى قوله تعالى: تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه الإضافة إلى هذا العموم أيضا يشمله، هذا يشمل هذا المورد إلى قوله تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتدى عليه، أو إذا ألزم الضامن بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتدى عليه، يعني لا يكون هذا اعتداء على الضامن، وإنما لا، مثل ما هو اعتدى ايضا يعتدى عليه، لكن الاعتداء مساوي لا انه زيادة فيه، نعم، لم يعتدى عليه ازيد مما اعتدى، اجل مما اعتدى هو. اما مع عدم مطالبة، اما مع عدم مطالبة المالك، اذا المالك لم يطالب بدفع القيمة لكن الضامن أراد إبراء ذمته، الضامن هنا يريد إبراء ذمته لا المالك، نعم. أما مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على إلزامه، فلا دليل على إلزام المالك بقبول القيمة، وهذا الفرق كما قلت هنا يأتي، يعني لو أراد الضامن أن يبرأ ذمته فيدفع القيمة إلى المالك، في مثل هذا الفرض لا يلزم المالك بقبول القيمة أبدا، فلا دليل على إلزامه على إلزام المالك بقبول القيمة، لأن المتيقن، شايف الآن قلت من هنا يستشهد في إشكال، هناك في الصورة الأولى حكمنا قبل قليل، حكمنا بأنه يجب أن يدفع القيمة مع المطالبة، لماذا؟ في الصورة الأولى يقول أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك هناك، وجمع بين حق المالك بتسليطه، الشارع سلط المالك جمعا بين الحقين، قل هنا جمع بين حق المالك بتصنيفه من قبل الشارع على المطالبة وحق الضامن. حق الضامن ليه؟ لأن الضامن كما قلت المثل متعذب فيمتنع تكليفه، وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعذور. المعذور ما هو؟ هو المثل، المثل غير موجود، أو المعسور لقاع الدين الإسلامي مبني على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أو المعسور يعني المتعذر أو كالمعدوم. أما مع عدم المطالبة، مع عدم مطالبة المالك للقيمة فلا دليل، لا دليل. هذا أول، لا دليل على إلزامه، هذا واحد. وأيضا لا دليل على سقوط حقه عن المثل، حقه ثابت فيبقى ينتظر حتى يتحقق المثل أو حتى يتوفر المثل. وما ذكرنا من عدم الإلزام، من عدم إلزام المالك بأخذ القيمة في هذه الصورة، يظهر من النحكي عن التذكرة والإيضاح حيث ذكر في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل، حكم بهذا ما لفظه أن المثل لا يسقط بالإعواج. المقصود من الإعواج يعني التعذر وعدم الوجود. يعني إذا لم يكن المثل موجودا هل يسقط حق المثل؟ لا يسقط حق المثل، شأنه شأن الدين. لو كان في ذمتك دين ولكن الآن الدين غير متوفر، ما عندك مال تدفع، هل يسقط الدين عن ذمتك؟ أو ينتظر حتى يكون عندك مال، حتى يصير عندك مال فيما بعد في المستقبل، فيجب عليك حينئذ سداد الدين، لا يسقط الدين. وهنا أيضا ألا ترى، هكذا قال، ألا ترى أن المقصود منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به، يحق له إذا زمن إلى زمان أن يوجد المثل، وجد المثل يصبر رجل مقصود منه، يعني المالك بعبارة أخرى يصبر هذا المالك إلى أن يوجد المثل، هل يسقط حق المطالبة بالمثل؟ لا يسقط. وإن طيب إذا تقول لا يسقط، متى يجب دفع القيمة؟ يقول وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها، وقت تغريم هذه القيمة، يعني وقت ما إذا أراد المالك أخذ القيمة من الضامن في هذا الوقت يصح. وهذا وقت أخذ المالك القيمة، وقت إرادة المالك للقيمة، فيما إذا أراد المالك أخذ القيمة، كلها عبارات واحدة. انتهى كلامهما. نعم. لكن أطلق كثير منهم، كثير من الفقهاء، الحكم بالقيمة عند تعذر المثل. أطلق هنا في هذه، يعني سواء كان طالب المالك أو لم يطالب المالك، قالوا إذا تعذر المثل تدفع القيمة، هكذا قال بعض الفقهاء. لكن هذا المراد منه ما هو؟ المراد أنه فقط في صورة المطالبة، لأنه يشمل صورة المطالبة وعدم المطالبة، لأنه لا دليل على هذا الإطلاق. نعم. ولعلهم يريدون صورة المطالبة، شايف بالإطلاق يريدون صورة المطالبة، وإلا فلا دليل على الإطلاق. ويؤيد ما ذكرنا أن النحكي عن الأكثر في باب القرض أن المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة. يعني لو اقترضت، معلش حتى لو شوي دقيقة دقيقتين، لو اقترضت صبرة من الحنطة، اقترضت منك صبرة من الحنطة وتلفت الحنطة وتعذر وجود المثل، الآن هذا المثل هو الحنطة، يجب علي أن أدفع لك مثل، هذه الحنطة، لكن تعذره وطالبتني أنت، فهل أدفع القيمة أو أدفع المثل؟ يقول المتعين هو دفع القيمة يوم المطالبة، يعني هو تعذر وجود المثل. نعم. ويؤيد ما ذكرنا، ما ذكرنا يعني من اختصاص القيمة بصورة المطالبة، أن المحكي عن الأكثر ما هو في باب القرض أن المعتبر في المثل المتعذر قيمته، يعني إذا لم يوجد المثل المتعين ما هو قيمته يوم المطالبة. نعم عبر بعضهم بيوم الدفع، يعني عبر بعضهم يعني شو أعطاء القيمة عندما يريد أو يوم يريد المقترض الدفع لا يوم المطالبة، هكذا يعني إذا أراد المالك الدفع هنا تأتي القيمة، لكن هذا فيه تأمل، لأنه من الممكن أن يكون مراده بيوم الدفع هو يوم المطالبة لا يوم الدفع.